خارق للعادة لكنه ليس بكرامة، نعم، لأنهم ليسوا من أولياء الله. فمن هو الولي؟ نعم، دليله أحسن، بارك الله فيك. هل تكون كرامة الولي آية للنبي الذي تبعه؟ نعم، فتكون آية للنبي شاهدة على أن ما جاء به النبي هو حق، ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة. هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو فيها ومن سبق؟
فيها
وفيما
سبق.
نعم،
مثال ذلك ما حصل للمغرب عليه رضي الله عنه، عندما هزت النخلة وكانت في البخار وكانت بعضها ضعيفة فتساقط رطبا جنينا، تساقط العلو إلى الأرض ولم يتغير.
يعني ما حصل لمريم عليه الصلاة والسلام حين حملت بعيسى، هذا في الأمم السابقة، وكذلك قصة أصحاب الكهف، قصة الذي أمته الله من الكهف المبعث، قصة كثيرة في هذه الأمة. نعم، قصة علينا، اقصصها علينا. حصل أيضا في العلوم والمكاشفات. في العراق. حسن. ما حصل لأمير المؤمنين عمر حينما حوصر سارية وهو أمير على سرية، فطلع عليه عمر من بعد وأرسل إليه كلاما قال يا سارية الجبل، فسمع سارية كلامه ثم انحاز إلى الجبل. هذه قصة مشهورة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة صالحة من ذلك في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أشار المؤلف رحمه الله أن من الناس من نفوا كرامات الأولياء، فما حجتهم؟
حجتهم أنه يشتبه الولي بالساحر، وكأنهم قالوا إذا أثبتنا الكرامة للولي فإننا
اشتبه بالنبي.
نعم، اشتبه الولي بالنبي.
نعم،
وعلى هذا فلا ميزة بينهم، يعني لا فرق بينهم يكون.
طيب، ما جوابنا عن هذه الشبهة؟ الأخ، أي؟ أن لو أثبتنا الكرامات لزم اشتباه النبي بالولي أو الولي بالنبي، لأن كل ما يأتي به خارق العادة. أحسنت. الولي لا يدعي النبوة أبدا، يودع النبوة لم يكن وليا. ثم نقول بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد علينا هذا إطلاقا، لا يرد. لماذا؟ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، كذلك قولهم ربما يشتبه الساحر بالولي، لأن الساحر يأتي بأشياء خارقة للعادة. وجواب على ذلك أن الساحر ليس بالولي، كافر أو فاسق، فليس بولي. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الساحر تأتيه هذه الخوارق في إيش؟ نعم، بفعله، بفعله هو، يعني يتقرب للشياطين فيساعدونه، ويقول هذا مثلا آية له أو كرامة أو ما أشبه ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفصل الجديد وهو موضوع درسنا اليوم. قال: فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. وهذا الفصل ليت المؤلف لم يعقده، يعني ليته لم يتكلم بهذه المسألة. وموضوعها: أيهم أفضل، الملائكة أو البشر؟ أيهم أفضل؟ فيقال: أصل البحث في هذا لا داعي له، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على العلم والإيمان ما بحثوا هذا البحث، ما قالوا نحن أفضل أو البشر، نحن أفضل أو الملائكة، ما قالوا هذا، ما قالوا البشر أفضل أم الملائكة. وإذا وشيء سكت عنه الصحابة مما يتصل بالدين فالأجدر بنا أن نسكت عنه. وهذه قاعدة يجب عليك أن تفهمها، أن كل شيء سكت عنه الصحابة من أمور الدين فاعلم أن الخوض فيه من فضول الكلام ولا حاجة إليه، لأنه لو كان من مهمات ديننا ومن أصول ديننا ومما يجب علينا أن ندين الله به لتبين إما عن طريق القرآن أو طريق السنة أو الصحابة، فإذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة علم أنه ليس من الدين في شيء. وإذا بنيت نهجك على هذا استرحت من إشكالات كثيرة يوردها بعض المتعلمين اليوم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وفيما يتعلق باليوم الآخر من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، فيريدنا أشياء هي في الحقيقة تدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة وصدق والله رسول الله، كل إنسان يتنطع فهو هالك، ولا بد لو لم يكن من هلاكه إلا مخالفته لطريق الصحابة. فنحن مثلا نقول: ليت المؤلف لم يتكلم بهذا، إذ لا فائدة لنا من هذا من الناحية العقلية. من الناحية الأثرية أن ذلك لم يكن في أسلافنا من الصحابة والتابعين من الصحابة أن يخوضوا في هذا الأمر، لكن مع ذلك خاض الناس واضطر بعض من يكره الخوض في هذا اضطر إلى أن يخوض فيه ويتكلم. لماذا؟ لئلا يكون يترك المجال لمن لا يصلح أن يتكلم فيه. وهذا كثير يا أخواني في العقائد وغير العقائد. فمثلا وجد من يتكلم في العقائد فيقول مثلا: هل الله جسم أو غير جسم؟ ثم يقول: ليس بجسم، ثم يبني على ذلك جميع الصفات التي ينكرها بهذه الحجة. هل الله في جهة أو ليس بجهة؟ هل الله يحد أو لا يحد؟ تمشي الكلام هذا. هل الصحابة سألوا الرسول عن ذلك ولا بحثوا به؟ اسكت كما سكت. فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. لكن لما اضطر علماء السنة إلى الكلام في هذا بناء على أن غيرهم تكلم قالوا: لم نكن ندعو المجال والميدان لهؤلاء الضلال يتلاعبون به، بل لا بد أن نخوض ثم نبين الحق. فمثل في مسألة الجسم قالوا: ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون بالجسم أنه مكون من أشياء يمكن فقدها مع بقاء الجسم أو لا يمكن بقاء الجسم مع فقدها أو ما أشبه ذلك؟ إن أردتم هذا المعنى فنحن ننفي هذا المعنى عن الله. وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصل بصفات اللائقة به الفعال ما يريد فإننا نثبت معنى الجسم لله، نثبت هذا المعنى لله عز وجل. أما لفظ الجسم فنبعده بعيدا، لا ننفيه ولا نثبته لكننا نستفصل في معنى. أما أن نقول جسم أو غير جسم ليس لنا نتكلم، لأن الله لم يقل عن نفسه إنه جسم ولا إنه غير جسم. كذلك مسألة تفضيل الملائكة على البشر أو بالعكس، هذه مسألة الذي ينبغي للإنسان أن يدع الكلام فيها ما لم يضطر، والعلماء اضطروا إلى ذلك. قال: وعندنا، يقول المؤلف فريني: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا. ملاك يعني ملائكة، ملائكة الله عندنا، الضمير يعود هنا على من؟ على أهل السنة والجماعة. تفضيل أعيان البشر على ملاك الله، أعيان يعني للجنس، يعني أننا نفضل الأعيان على الجنس، على جنس الملائكة. فالرسل مثلا هم أعيان البشر، هم خلاصة البشر، هم المصطفون من البشر، هؤلاء أفضل من الملائكة. لكن جنس البشر على جنس الملائكة لا نفضلهم، نفضل الأعيان من البشر على إيش؟ على جنس الملائكة. وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، ولكل قوم دليل. استدل من يقول إن البشر أفضل من الملائكة بأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم وهو أبو البشر، ومعلوم أن السجود ذل للمسجود له، فيكون المسجود له أعز وأكرم من الساجد. واستدل من قال إن الملائكة أفضل بقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ذكرته في ملأ خير منه. وكلا الاستدلالين في القلب منه شيء. أما الأول فإنه لا يلزم إذا أكرم الله آدم بهذه المنقبة أن يكون البشر أفضل من الملائكة، وذلك للقاعدة العامة، وهي أن التميز بخصيصة واحدة لا يقتضي التميز المطلق. انتبه، التميز بخصيصة واحدة لا يلزم التميز المطلق. ولهذا نجد بعض الصحابة يميزه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزة لا تكون لغيره ولا يقتضي أن يكون أفضل من غيره. وأما الثاني: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فالمراد خير من الملأ الذين ذكر الله عندهم، ليس خيرا من الملأ من كل البشر. ومعلوم أنه لا يلزم من كون الملائكة الذين عند الله الذين يذكر الله ذكر فيهم أن كونهم خيرا من الملأ الذين ذكر الله عندهم لا يستلزم الخيرية المطلقة. ولهذا نرى التوقف في هذا: أولا التوقف عن البحث فيه إطلاقا، والثاني التوقف عن الحكم بتفضيل هؤلاء على هؤلاء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار النهاية. فباعتبار البداية الملائكة أفضل، لأنهم خلقوا من نور، ولا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم تركت فيهم الشهوة التي تعصف بهم، بل هم عباد مكرمون قائمون بأمر الله، فهم باعتبار البداية أفضل. باعتبار النهاية وكون البشر محل رضا الله عز وجل وأهل كرامته وما أشبه ذلك، حتى الملائكة يدخلون عليهم في الجنة، يدخلون السرور عليهم، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. فهذا يدل على أن البشر أفضل باعتبار النهاية. وهذا له وجه حسن، لكن الذي أرى الإعراض الإعراض عن كل هذا، وأن نقول مسألة التفضيل: أولا الجنس مختلف ولا تفاضل بين الجنسين مختلفين، والشيء الثاني باعتبار المرتبة عند الله عز وجل، هذا ليس لنا به علم إطلاقا، علمه عند الله سبحانه وتعالى. يقول: عندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، يعني كما هو مشهور عند العلماء. قال: من قال سوى هذا افترى، وقال من قال سوى هذا افترى. قال الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. فمن هو القائل؟ القائل الإمام أحمد رحمه الله، القائل والإمام أحمد. ومثل هذا التعبير عند العلماء غير صحيح، وذلك لجهالة مرجع الضمير فيه، فيكون كلامه غير معلوم، إذ أنه لا بد أن يعلم مرجع الضمير إما من سياق الكلام وإما من مذكور سابق أو مذكور لاحق. ولكن يجب أن نعلم أن متبع أن مقلد الإمام إذا ذكروا الفعل دون مرجع معلوم له فهو يرجع إلى الإمام. انظروا في كتب الفقه مثلا في الإنصاف وغيره، إذا قال نص عليه ما في مرجع سابق، لكن من هو؟ الإمام أحمد. إذا قال إذا فعل كذا فعليه كذا، وعنه له لا يلزمه كذا، عنه عن من؟ عن الإمام أحمد، وعنه ليس له مرجع. لكن كون الكتب ألفت في مذهبه يدل على أن الضمير الذي ليس له عائد معلوم، نعم ليس له مرجع معلوم، يعود إلى الإمام. السفارين رحمه الله من الحنابل، فإذا قال وقال فالظاهر أن مرجعه إلى الإمام أحمد. على القاعدة المعروفة أن الضمير إذا لم يكن له مرجع معلوم في كتب المقلدة يرجع إلى من؟ إلى إمامه. يقول وقال من قال سوى هذا افترى. هذا الضمير يعود على تفضيل أعيان البشر على ملاك الله. من قال سوى هذا افترى، أي كذب. وقد تعدى في المقال واجترى، يعني تعدى في قوله واجترى. وكأن الإمام أحمد رحمه الله ينكر، يا جمال انتبه، ينكر إنكارا تاما على من قال بهذا القول، أي بأن الملائكة أفضل من البشر. والخلاصة الآن أن العلماء اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشر أو البشر على الملائكة على أقوال يمكن أن نجعلها أربعة: تفضيل البشر، تفضيل الملائكة، الوقف، التفصيل. والتفصيل مثلا من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الملائكة أفضل باعتبار البداية والبشر أفضل باعتبار النهاية، أما الوقف فهو قول صاحبه أن نقول الله أعلم، وليس لنا أن نتكلم في هذا لأنه لم يكن من بحث الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله. ولا شك أن داعي السؤال عما يتعلق بالدين في الصحابة أقوى منه من فينا. ولا شك أيضا أن الإجابة عن الاستشكال في عهد الصحابة أقرب إلى الصواب، بل هو الصواب من إجابتنا نحن، لأنهم سيسألون من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيجيبوا بالعلم اليقين. فإذا لم يكن سؤال من الصحابة عن ما يتعلق بالدين فأعلم أن السؤال عنه من باب التنطع بدين الله، وإن شئت فجعله بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في من قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال ما أراك إلا مبتدعا. ثم قال الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. وهذا الباب كنا نستهونه في أيام طلبنا كما كنا نستهون كتاب الجهاد. كنا نقول أين الجهاد؟ ما حاجة نبحث في الجهاد ومتى يكون واجبا على العين وعلى الكفاية وما حكم ما يلزم الجيش وما يلزم الإمام وما أشبه ذلك، لأنه لا يوجد جهاد. ثم لما حصل الجهاد في الوقت الأخير عرفنا أننا مفرطون، وأنه ينبغي أن نكون أدركنا الجهاد تماما. في مسألة الإمامة كنا نقول ما حاجة نبحث الإمامة، الحمد لله إمامنا ابن سعود وذولاك أئمتهم عندهم، نعم والحمد لله في شراكة. لكن الآن تبين لا بد أن نعرف الحكم، لا بد أن نعرف من هو الإمام، من يستحق الإمامة، لا بد أن نعرف ما حق الإمام على رعيته وما حق الرعية على الإمام، لأنه كثر القيل والقال وخاض في ذلك من هو من الجاهلين، فصاروا يتخبطون خط عشواء فيما يلزم الإمام وفيما يلزم الرعية، وغالبهم يميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله وتبرئة الشعب مما يلزمهم القيام به، هذا غالبهم، لأن بعض الناس مشغوف والعياذ بالله بنشر المساوئ من ولاة الأمور وكتم المحاسن، فيكون معه جور في الحكم وسوء في التصرف. إذن لا بد الآن أن نعرف من هو الإمام وبما تثبت الإمامة وما حق الإمام على الرعية وما حق الرعية على الإمام وما طريق السلف في معاملة الأئمة الظلمة والمنحرفين حتى نمشي على طريقهم ونكون أمة سلفية، وحتى نعلم في الواقع أننا لا نبرئ أنفسنا نحن من النقص، أليس كذلك؟ بل نحن ناقصون. إذا قارنت بين أعمالنا وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة وجدت أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين زماننا وزمانه، وأن الفرق كبير. وإذا كان الأمر كذلك فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هذا ظلم، هذا تأباه حكمة الله عز وجل، ولهذا جاء في الأثر كما تكونون يولى عليك. كيف نريد أن يكون خلفاء الأمة الإسلامية كخلفاء الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ونحن على هذه الحال؟ كذب، غش، ظلم، سوء عقيدة، إلى عدد ولا تخف. ويذكر أن عبد الملك بن مروان شاور بأن الناس قد ملوه أو أنهم عندهم شيء من التمرد عليه، فجمع وجهاء القوم وأعيانهم وتكلم فيهم وهو جيد في الكلام، وقال لهم: أتريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ سيقولون نعم. قال: إن كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمر. فأقام عليهم الحجة. وكذلك رجل خارجي أيضا ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجل خارجيا قال له: يا علي، ما يقول يا أمير المؤمنين، يقول يا علي كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ قال: لأن أبا بكر وعمر كان رجالهم أنا وأمثالي، وكان رجالي أنت وأمثالي. فأقام عليه الحجة. فالمهم أنه لا يمكن يا أخوان أن نطمع بأن يكون ولاة أمورنا كأبي بكر وعمر وعثمان ونحن على الحال التي تشاهدوه. يعني لا أقول إن البيت الذي فيه ثلاثة أنفار يكون فيه أربعة آراء، فهمين هالكلام؟ هي ثلاثة أنفار والآراء كم؟ أكثر من عدد الأنفار. نعم نعم، أو أكثر. المهم كيف يكون هذا؟ أين الوفاق فينا؟ كيف عدل؟ وأين الصلاح فينا؟ كيف يكون في ولاتنا؟ فالمهم من هذا الباب اللي نحن مقبلون عليه باب مهم يجب أن أعتني به أنا أولا ثم أنتم إن شاء الله ثانيا. والله أكبر. انتهى الدرس؟ نعم. نعم نعم. هل أنت تعرف كتب الفقه؟ أسألك، أنا أسألك، إن كنت لا تعرفها فكيف تسأل عما لا تعرف؟ وإن كنت تعرفها فكتب الفقه عبارة عن مسائل مبنية على دلائل، ما مسائل يكتبها العلماء مستنتجة من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة. لكن من أسأل يجي واحد يسأل في أمر غيبي ما في إشكال، وأنا قلت لكم الأمور الغيبية أليس كذلك؟ الأمور الغيبية فيما يتعلق بالله واليوم الآخر وما أشبه ذلك، أما الأمور الاجتهادية فاسأل. الذهن ما له حد في الأمور الاجتهادية، ذكرناها وقيدناها مرارا وتكرارا. نعم.
بارك الله فيكم. لأن العلوم اللي يحسن مخاطبة الناس مثلا بالتوحيد والصلاة وأمور الدين هذه الواضحة، هل يحسن أيضا مخاطبة والكلام معهم في مثل هذا الأمر بالفوق ولي الأمر وما ينبغي له؟
أمن يفرك الأمر بالمجال إذا أتى؟ لا، هذه لابد لها من شروط، لأن كثير من الناس الآن لو إنسان يتكلم بما يجب عليه في ولي الأمر مما له حق، مما هو حق له وحق عليه، اتهم، لأن الناس بعضهم غوائي مع كل ناس. فلو قال إن ولي الأمر يلزمه كذا ويلزم الرعية كذا وكذا، التهم قال هذا محاس وهذا محابي وهذا مجاهل وما أشبه ذلك. ما هي القول اليوم القول بالهوى أكثر من القول بالهدى، وهذا فيه يعني نوع من الفتنة. لكن على الإنسان في أي مناسبة إذا تكلم أن كما قيل عن عمر رضي الله عنه، إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع. فأنت إذا تكلمت خلي كلامك يكون رصينا. لا، في المناسبة، في المناسبة لا تتهم. لكن مثلا من المناسبة إذا كثر الخوض وكثر الكلام وأشبه ذلك، فمن المناسبة تتكلم. وش القول هذا؟ مثل إيش؟ طيب، نقول هذا القول الذي يحدثه إن كان داخلا في الأقوال فلا بأس، إذا كان خارجا فلا. داخلا في الأقوال مثلا أفراد الصحابة اختلفوا على في مسألة، أحدهما ينفي والثاني يثبت، فجاء إنسان وفصل، فصل في المسألة. مثل القول بوجوب الوتر، قال بعض العلماء أن الوتر واجب وقال بعضهم ليس بواجب، وفصل قول، فقالوا من كان له ورد من الليل يعني صلاة من الليل يجب عليه الوتر، لقول اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر، ومن لم يكن فلا يجب عليه الوتر. فمثل إذا اختلفوا على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث إلا إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين. إمامة في الدين وإمامة في التدبير والتنظيم. فمن إمامة الدين الإمامة في الصلاة، فإن الإمامة في الصلاة إمامته إمامة الدين، ومع ذلك فله نوع من التدبير، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بمتابعته ونهى عن سبقه والتخلف عنه، فهذا نوع تدبير، لأنه مثلا إذا كبر كبرنا، وإذا ركع ركعنا، وإذا سجد سجدنا، وهلم جرا. وأما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم ومن دونه. الإمام الأعظم هو الذي له الكلمة العليا في البلاد كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما أشبه ذلك، والإمام وما دونه كالوزراء والأمراء وما أشبه هذا. والأمة الإسلامية كغيرها من يعني بشر، والبشر كائن من الأحياء، وكل حي فلا بد له من رئيس، حتى البهائم حتى الطيور في الجو لها رئيس تتبعه. ولهذا كان الصيادون إذا أرادوا إذا مرت بهم جحافل من الطيور أو الضباء أو ما أشبه ذلك يصيدون أول ما يصيدون قائده، فإذا صادوا القائد ارتبك المجموعة فسهل صيده، لأن كل كائن من البشر لا بد له من قائد يقوده. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسافرين إذا كانوا ثلاثة يعني فأكثر أن يؤمروا واحدا منهم، يعني لا بد من أمير، وإلا لاضطربت الأحوال وصار كل إنسان يقول أنا أمير نفسي، وحينئذ يتزعزع الأمن ويحل الخوف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام، يعني لا يمكن أن تستغني أمة المسلمين في كل عصر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا عن إمام، أي عن قائد يقودها. وحتى أمة الأمم الكافرة لا بد لها من إمام، ولذلك تجد الأمم الكافرة ربما ينقادون لأئمتهم أكثر مما ينقاد بعض المسلمين لأئمتهم، لأنهم يعلمون أن الأمن والاستقرار إنما يكون باتباع الأئمة والانقياد لهم والانصياع لأوامرهم. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين. حدثنا بعض من يذهبون إلى بلاد الكفر أن رعاياهم يتبعون الأنظمة تماما ويطبقونها تماما، أنظمة المرور وأنظمة الأمن وغير ذلك، مع أنهم كفار لا يرجون بهذا ثوابا من الله عز وجل، لكن يعلمون أن انتظام الأمة وحفظ أمنها لا يكون إلا بهذا، باتباع أوامر الرؤساء. فلذلك كانوا أشد تطبيقا من المسلمين أو من بعض المسلمين لطاعة ولاة الأمور، مع أننا نحن بامتثالنا لإفراط ولي الأمر نرجو الثواب من الله عز وجل، وبالمخالفة نخاف العقاب، لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي، والسبب الشرعي سبب واحد وحيد وهو أن يأمروا بمعصية الله، ما سوى ذلك تجب علينا طاعته من أجل حفظ الأمن. بعض الناس يتوهم أنه لا تجب طاعتهم إلا حيث أمروا بما أمر الله به، وهذا وهم باطل، لأنهم إذا أمروا بما أمر الله به فأمرهم هذا تأكيد لأمر الله فقط، ولو أمرني أي واحد بما أمرني الله به لكانت الطاعة مفروضة علي، لأنه أمر من أمر الله. لكن طاعة ولاة الأمور في غير المعصية شيء وراء ذلك، فيجب علينا أن نطيع ولاة الأمور في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. فإذا لابد للأمة الإسلامية بل وغير الإسلامية لابد لها من إمام يقودها يوجهها يأمرها ينهاها، وإلا لضاعت وأصبح الأمور فوضى. قال الشاعر: لا يصبح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساري. فلابد من قيادة، ولا بد من أن تكون هذه القيادة حكيمة. يقول: لا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. عصر بمعنى وقت، والوقت كما نعلم هو ظرف الحوادث والأحداث، ولهذا أقسم الله به في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأن العصر هو ظرف الأوقات ظرف الأحداث والحوادث. كل عصر لا بد للأمة الإسلامية من إمام يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. يذب يعني يطرد عنها كل ذي جحود، أي كل ذي كفر. هذه فائدة من فوائد الإمام، أن الإمام يذب أهل الكفر عن بلاد المسلمين. يعني ايش مسلمان يرد؟ يعني يرد ويطرد ويمنع كل ذي جحود من ان يعتدي على بلاد المسلمين. ومن المعلوم انه ليس يمنع بنفسه، يمنع بجنوده، الفائدة الثانية ويعتني بالغزو، يعتني بالغزو يعني غزو الكفار، يعني غزو الكفار. والأول الشطر الأول للمدافع والشطر الثاني للمهاجم، يعتني بالغزو غزو الكفار ومقاتلتهم، لأن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار، فرض كفاية أن يقاتلوا الكفار حتى يكون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا نظرنا في واقعنا اليوم وإذا هذه منحوة من القاموس، مسألة غزو الكفار منحوة من القاموس، أليس كذلك؟ اللهم إلا ما يقع مدافعة، ومع ذلك ما يقع مدافعة لا تكاد تجد من يساعد هؤلاء المدافعين إلا من أفراد الشعوب. أما الحكومات الإسلامية مع الأسف ونقولها بكل مرارة فإنها لا تساعد على الأقل مساعدة ظاهرة بالنسبة للدفاع عن المسلمين. والأحداث لا يحتاج أن أفصلها لكم لأنها أمامكم مشهورة. فلا بد من مقاتلة الكفار، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا بد من هذا، فرض كفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية يحتاج إلى شرط وهو القدرة بالنسبة للشعوب لا قدرة لهم، بالنسبة للحكومات الله حسيب، منهم من يقتدر ومنهم من لا يقتدر، وفي ظني أن كل واحد منهم يقتدر بالنسبة للمضايقات الدبلوماسية، لكن لا شيء. طيب هذا واحد. الثالث والحدود، يعني يعتني بالحدود، والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، والمراد به هنا العقوبات المقدرة في فعل معصية، هذه الحدود، العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية، مثل قتل السارق، هذا حد. متى ثبتت السرقة وتم شروط القبض فإنه يجب، الأخ اللي عند العمود، إيش قلنا؟ ما هي؟ طيب وذكرنا إيش؟ مثل إيش؟ طيب هذا القطع حد، متى تم شروط القطع وجب تنفيذه وجوبا، فالحدود يجب تنفيذه، وهي رحمة من الله عز وجل للعباد، إذ أنها كفارة للفاعل وردع لغيره. الحدود فيها فائدتان، كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد وردع لغيره. قد يقول قائل لكن فيها إتلاف عضو من الأعضاء، وربما يكون هذا العضو حاملا من أكبر العمل، مثل ربما يكون إنسان عنده صناعة قنب لهم أشبه ذلك من الأشياء التي لا بد فيها لا بد منها، فماذا نقول؟ نقطعها، نبترها حتى لا يجي آخر فيصل. ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص إضافة إزهاق نفس إلى نفس أخرى، فالمقتول واحد وبالقصاص يكون المقتول اثنين، لكن هذا في حياة. كم من إنسان نفد عن القتل إذا علم أنه إذا قتل قتل، ولهذا قال ولكم في القصاص حياة. ومن الحدود حد الزنا، وهو على حسب الجرم، فالبكر حده 100 جلدة وتغريب سنة، يعني يجلد 100 جلدة ويطرد عن البلد لمدة سنة. والثيب الذي قد من الله عليه بالنكاح حده الرجم، يرجم بالحجارة حجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى يموت، وإذا مات فهل يصلى عليه؟ نعم، لأنه مسلم صلى الله عليه وتعالى بالمغفرة والرحمة. ومن الحدود حد القذف. القذف هو أن يرمي المحصن بالزنا، المحصن يعني العفيف، بأن يقول لشخص عفيف ذكر أو أنثى إنه زان. فهذا إما أن يقيم البينة 4 رجال يشهدون، وإلا فحد في ظهره. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وقد رتب الله على القذف 3 أمور: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الاستثناء يعود على الفاسقون، على قول وأولئك هم الفاسقون، يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق. وهل يعود إلى ما قبلها وهو عدم قبول الشهادة؟ فيه خلاف، فمنهم من يقول إنه إذا تاب قبلت شهادته، ومنهم من يقول لا، لأن القل لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الثالث الأول: اجلدوهم 8 جلدة إذا تاب لا يعود عليه بالاتفاق. فصارت هذه العقوبات 3 الاستثناء يعود على آخرها بالاتفاق، ولا يعود على أولها بالاتفاق، وهل يعود على الأوسط؟ فيه خلاف. طيب، ومن الحدود حد قطاع الطريق الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يقفون على الطرق معهم السلاح، ومن مر أخذوا ماله أو قتلوه أو ما أشبه ذلك. هؤلاء حدهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كم ذكرنا من أنواع؟ 4 أنواع. هذه كلها حدود لا إشكال فيها. واختلف العلماء في الخمر هل عقوبته حد أو تعزير، والصحيح أنها تعزير. ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة، حيث إنه لما كثر الناس من شرب الخمر جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم ماذا نصف، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 8، يعني فجلد شارب الخمر هذا الجلد. فأمر به عمر فارتفع إلى 80 جلدة. وهذا يكاد يكون كالإجماع، ينقل أخف الحدود يعني أن عقوبة الخمر ليست حدا. ويدل لذلك أيضا أنه لو كانت عقوبة الخمر حدا ما كان لعمر أن يغيره، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولهذا لو كثر ناس في الزنا نسأل الله العافية، هل نزيد 100 جلدة إلى 200 مثلا؟ لا، ما يمكن، لا نزيد، الحدود لا تزال. وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست من الحد، لكن المشهور عند أكثر العلماء ما حد. طيب، هذه 5: قتل المرتد هل هو حد أو لا؟ نعم، قتل المرتد ليس حد، لأن الحد لا يسقط بعد القدرة، وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذا تاب. الحدود إذا قدرنا على الفاعل لا يسقط الحد ولو تاب. أما الردة فإذا تاب منها ولو بعد القدرة عليه فإنه لا يقتل، يحرم قتله، إلا ما قيل في الساحر إنه يقتل حدا بحديث حد الساحر ضربه أو قال ضربة بالسيف. طيب، القصاص هل هو حد أو لا؟ نعم، ليس بحد، القصاص ليس بحد. ولذلك لو أن أولياء المقتول عفوا يقتص من القاتل، لا، إذا ليس بحد. وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين يجعل الحدود سبعة أنواع ويدخل حد الردة وحد والقصاص، وهذا خطأ وغلط، لأن الحد عقوبة مقدرة من الشرع لا تسقط بإسقاط أحد. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شفعوا إليه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها، غضب وخطب الناس وقال لأسامة وقد شفع إليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولو أن المقتول، ولو أن القاتل
من فضلك
لما طلب أولياء المقتول أن يقتل